بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما يتعلق بالترغيب في سكن المدينة وفضائل المدينة، ثم نعود إلى بعض الأبواب التي نسيناها في الواقع. تذكرون بأننا أقمنا دورتين في الصيام والحج، وفي آخر أبواب الحج بقي مجموعة أبواب، منها زكاة الفطر في أبواب الزكاة، وأيضا عندنا الأحاديث المتعلقة بالترغيب في صلاة العيدين وكذلك الأضحية، وأيضا ما يتعلق بقضية ترغيب في حفظ البهائم والتحذير والترهيب من إزهاق أنفسها بغير وجه حق. ولذلك الآن نكمل ما يتعلق بالترغيب في سكن المدينة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان عند مسجد الجنائز، فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه؟ قال: نعم، عن المدينة سمعته يزعم: إنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض، فيخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا، فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع؟ فذاهب وقاعد، حتى قالها مرارا: والمدينة خير لهم لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت، إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا.
نعم، هذا الحديث يأتي ضمن سياق الأحاديث الواردة في الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها وشدتها، وأن من صبر على ذلك ومات فيها نال شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان من الشهداء. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ربما يتجاذبون أطراف الحديث فيما يتعلق بفضائل المدينة، ومن جملة ذلك ما حصل بين زيد بن ثابت وبين أبي أيوب الأنصاري، يتحدثان أو يتجاذبان الحديث فيما يتعلق بفضل المسجد وفضل المدينة. فقال أحدهما للآخر: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه؟ فذكر، قال: نعم، سمعته يزعم. ويزعم يعني يقول، لأن يزعم من معانيها القول، زعم قال، يعني قال. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، يعني قالوا. وأحيانا تأتي الزعم بمعنى القول الذي المظنون والمشكوك فيه، وهنا المقصود فيه بالزعم هنا القول. إنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض، وهذا قد حصل، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت الشام والعراق واليمن والمدائن، فتحت هذه البلاد كلها. قال: فيخرج فيها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، وهذا حصل أيضا. ولذلك لم يكن في المدينة بعض هذه الأطعمة التي رأوها في الشام مثلا، أو في المدائن في العراق أو في اليمن، وكانت هناك أنواع وألوان من الأطعمة. قال: فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا، يعني في مكة أو في المدينة، فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش شدة الجوع؟ مثل ما يقول الرجل: وش مقعدك هنا مثلا؟ ليش قاعد هنا وليش ساكن هنا؟ وين أنت؟ فاتك شيء كثير وشيء عظيم. قال: فذاهب وقاعد، منهم من يذهب منهم من يبقى قاعدا مقيما، حتى قالها مراما ثم قال: والمدينة خير لهم، المدينة خير لهم من الذهاب إلى هذه الأماكن. وهذا يدلنا على فضل المدينة، فضل البقاء فيها. ثم قال: فيصبر لا يثبت بها أحد، لا يثبت يعني يقيم فيها أحد، فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت، إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. كنت له شهيدا يعني شاهدا له، أو شفيعا شافعا له. وهذا يأتي ضمن سياق الأحاديث التي مرت معنا في الإشارة إلى فضل المدينة والبقاء فيها. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وفي رواية عند ابن ماجة: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة.
نعم.
قال: وعن الصميت وقال وعن الصميتة امرأة محمد بن ليث أنها سمعت رسول الله.
محمد من بني ليث، هكذا عندي.
عفوا شيخنا،
من بني ليث؟ محمد
بني ليث.
إيه عندي محمد من بني ليث. ها نفسها النسخ هذه تراجع. نعم.
قال: وعن السميتة امرأة محمد بني ليث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له.
نعم.
وفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا. قال: وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال: وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال: وقد صح من غير ما طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الوباء والدجال لا يدخلانها.
نعم. طبعا الحديث السابقة كلها تشير إلى أن من مات بالمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا أو شافعا أو شهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. مرت مجموعة أحاديث كلها سردها المصنف هنا ليشير إلى فضل الموت في المدينة، ولذلك يحرص المسلم قدر المستطاع أن يسكن المدينة، ما استطاع إلى ذلك سبيل، إلا من كانت مثلا إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة خارج المدينة، كما فعل بعض الصحابة في نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، نشر الإسلام، فهذا أمر آخر. ولا ينبغي لأحد أن يخرج عن المدينة رغبة عنها، كل من خرج عن المدينة رغبة عنها أبدل الله المدينة من هو خيرا منه، كما صحت بذلك الأحاديث. هنا اختصر المصنف قال: وقد صح من غير ما طريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوباء والدجال لا يدخلانها، وصدق، فقد جاء في الصحيحين والمسند والسنن جاءت أحاديث أن الدجال لا يدخل المدينة، ولذلك على كل نقب وطريق ملائكة يحرسون المدينة، جاء في لفظ يحرثونها ويحرسونها عن الدجال، فالدجال يدخل كل بلد إلا المدينة، لا يستطيع أن يدخلها إلا المدينة ومكة، إلا المدينة ومكة. وأما الوباء فقد نقله الله عز وجل ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجحفة، نقلت الحمى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الحمى إلى خم، وقيل إلى الجحفة، وخم قيل هي بئر في الجحفة أو قريب من رابغ، قريب من رابغ، وكان فيها يهود في تلك المنطقة، فنقلت الحمى إليهم. ولذلك يقولون هذه المنطقة كل من ولد فيها لا يعيش إلا إذا بلغ الحلم فإنه يبقى. سبحان الله العظيم، يقولون كل من ولد فيها لا يعيش بسبب هذه الحمى إلا إذا بلغ، فإذا يعني بقي فبلغ يعيش، هكذا جاءت النصوص. نعم.
قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأرض الحرة عند بيوت السقيا، ثم قال: إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك، دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم، اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم.
نعم، هذا أيضا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أكرم نبيه بحرم المدينة كما أكرم خليله إبراهيم بحرم مكة، ولذلك قال: إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك، دعاك لأهل مكة. ما هي دعوة إبراهيم؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. جاء الآيات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا إبراهيم لأهل مكة، دعا لها دعاء عظيم، الآيات في سورة إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل المدينة مثل ما دعا إبراهيم لمكة، فقال: ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم، مكيال معروف، الصاع مكيال معروف، وهو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، والمد كذلك، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، وثمارهم، والمدينة كانت ذات نخل وثمار. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم، هذا الذي ذكرته قبل قليل. المنذري رحمة الله عليه يقول: خم اسم غيضة بين الحرمين قريبا من الجحفة، لا يولد بها أحد فيعيش إلى أن يحتلم إلا أن يرتحل عنها لشدة ما بها من الوباء. والحمى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن غدير خم مضافا إليه. الظاهر أنا وهمت قبل قليل، أنا قرأت هذه، لكن المنذري رحمة الله عليه كلامه يفيد أنه لا يولد بها أحد فيعيش إلى أن يحتلم، يعني يبقى إلى فترة الاحتلام إلا أن يرتحل عنها لشدة ما بها من وباء، من شدة ما بها من الوباء والحمى. ثم قال: اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. وذكرنا في الدرس الماضي حدود المدينة، قلنا ما بين الحرتين الشرقية والغربية وما بين جبلي ثور وعير، يعني في حرة الشرقية والغربية ومن الشمال والجنوب يحد الحرم جبلان عير وثور، هذه حدود المدينة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، والمدينة مباركة ما دخلها أحد إلا رزق، سبحان الله العظيم. وأنا أعرف أشخاص أعرفهم شخصيا وما زالوا خرجوا فقراء فأغناهم الله في المدينة، وما دخل أحد المدينة فرغب عنها أبدا أبدا. أنا أعرف أشخاص كثر ما دخلها أحد إلا ومكث فيها، ولا يخرج منها إلا لضرورة أو حاجة أو لأمر خارج عن إرادته، كأن يكون موظف أو شيء من هذا القبيل. وما دخل أحد يعني فقير أو متوسط الحال إلا واغتنى في المدينة، وهذه علامة عظيمة على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا رأوا أول الثمر، يعني باكورة الثمر، أول ما يبدأ الثمر في النضوج ويكون مستعدا للأكل، يأتون به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ربما وضعه على عينه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو عليه الصلاة والسلام ويعطيه الأطفال، يعطيه الصغار من حوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة، كان يكثر من دعائه للمدينة، يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، بارك لنا في ثمرنا، فبارك الله في ثمار المدينة، وبارك لنا في مدينتنا، يعني هي المدينة، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، مكيالان معروفان أو يوزن بهما، أو مقداران، الصاع مكيال والمد قيل مقدار. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. والحظ الأدب من النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عن جده إبراهيم: عبدك وخليلك ونبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو خليل الرحمن، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، قال: وإني عبدك ونبيك. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، قال: وإني عبدك ونبيك، وإلا هو سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، يعني من حيث المضاعف، من حيث المضاعف. ولذلك آية من آيات الله عز وجل: ما في المدينة من خير وبركة ملموسة يشعر بها كل من سكنها وذهب إليها رغبة في هذا الخير وفي طلب هذه البركة التي جعلها الله عز وجل في المدينة وأهلها وطعامها. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصحح حالنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها لنا، صححها لنا، لأن المدينة كان فيها وباء، وهذا الوباء الحمى، فصححها الله عز وجل لهم، أصبحت مدينة صحية كما يعبرون الآن، يقولون مكان صحي، مناخ صحي. فالمدينة كان فيها هذا الوباء فنقل إلى الجحفة، نقله الله عز وجل ونقى المدينة وصححها فنقل إلى الجحفة. وهذا الحديث جاء ضمن في بداية هذا الحديث جاء في بداية الهجرة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مرض كثير من المهاجرين، وممن مرض أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة. أما أبو بكر يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. وبلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان. وعامر بن فهيرة أيضا كلما اشتدت عليهم الحمى يقولون هذه الأبيات وتشتد عليهم، حتى أنهم كانوا لا يشكون في موتهم. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما بهم دعا، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. لأن الإنسان قد يدخله التشاؤم، يدخله التشاؤم حينما ينزل مدينة أو بلدا فيمرض فيها أول ما يفد إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وحصل هذا سبحان الله العظيم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قفل من سفر ورأى بيوتات المدينة أوضع لراحلته، أرخى لها الرسن أو الحبل فيسرع إليها صلى الله عليه وسلم من شدة محبته للمدينة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا جدران المدينة أسرعوا، وهذا هذه استجابة من الله عز وجل لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كحبنا مكة وأشد، وهذا يدلنا على أن حب مكة على نوعين، حب فطري وحب شرعي. أما الحب الفطري فلأهلها، أهل مكة الذين منها خرجوا على أرضها، درجوا تنسموا هواءها وشربوا ماءها، وكل إنسان ربنا جل وعلا فطره على محبة وطنه، فالأوطان حبها مزروع في النفوس. وأما الحب الشرعي فهذا واجب على كل مسلم، كل مسلم على وجه البسيطة يجب عليه أن يحب مكة. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ إن فيها بيت الله الحرام، الكعبة قبلة المسلمين، وأيضا ها المسجد الحرام، وأيضا أفضل البلاد عند الله، أفضل بلد عند الله ما هي؟ مكة، أفضل البلاد عند الله. ولذلك حبها شرعي، فيجب على كل مسلم أن يحب مكة. مكة أصبحت دار إسلام بعد في السنة الثامنة من الهجرة، في 20 رمضان أصبحت دار إسلام السنة الثامنة من الهجرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: كحبنا مكة أو أشد، يعني أي الحبين؟ ها أبو محمد، أي الحبين، الفطري ولا الشرعي؟ الفطري الجبلي يعني. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، لأن لا خلاف على الحب الشرعي، النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الحب الفطري. قال: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا الله أن ينقل حماها إلى هذا المكان، إلى هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار هذا المكان. أخذ من هذا بعض العلماء جواز الدعاء على الأعداء بالمرض، جواز الدعاء على الأعداء بالمرض، تمني لهم المرض، لأن كانت هذه المنطقة منطقة فيها كفار، منطقة فيها كفار. فقال: اللهم انقل حماها إلى الجحفة أو إلى خم أو إلى هذه المنطقة. نعم.
قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت لسعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك، وإني أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين.
الله أكبر. ولذلك حصل هذا، فبركة المدينة ظاهرة بخلاف البركة في مكة، فهي مضاعفة. ذكرت أنا لكم بالتجربة والمعايشة هذا، وكل من سبق من أهل العلم ممن كتب في هذا الأمر يذكرون هذا الشيء، ولولا أن المقام لا يسمح بذكر القصص لذكرت لكم. أناس أعرفهم وما زالوا أحياء، يعني لما ذهبوا إلى المدينة وسكنوها وفقوا توفيقا عجيبا، توفيق من الناحية العلمية ومن الناحية الوظيفية ومن الناحية المالية ومن الناحية الاجتماعية، أبد وفقوا توفيق عجيب. نعم.
قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها.
نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
نعم. الحديث حديث أبي سعيد: اللهم بارك لنا في مدينتنا، هذا الدعاء من نسأل، اللهم اجعل مع البركة بركتين، مر معنا مر معنا بأن نسلم دعا بأن تضاعف البركة، ثم قال والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب. الشعب هو الطريق بين جبلين، الشعب هو الطريق بين جبلين. ثم قال ولا نقب، يعني قيل النقب أيضا هو مثل الشعب، وقيل النقب هي الطرق والفجاج، الطرق والفجاج. بعض المعاصرين يفسرها بالأنفاق، يفسرون بالأنفاق. قال إلا وعلي إلا عليه ملكان يحرسانها، يحرسان المدينة، يحرسانها من الدجال، لأن جاءت الأحاديث أن حراستها من الدجال. أيضا الحديث الآخر اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، هذا أيضا مر معنا. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا، فقال رجل من القوم يا نبي الله وعراقنا؟ قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق.
نعم، هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، دعاء للشام واليمن، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا. بارك لنا يعني لأهل المدينة، ويحتمل أنه دعا للمدينة ومكة. وقد مر معنا بأن المكة هي بركة دعاء إبراهيم عليه السلام، قال وبارك لنا في شامنا ويمننا، شامنا ويمننا. الشام هو كل ما من هو عن، هو كل ما هو شمال المدينة يسمى شاما، وأما جنوب المدينة فهو اليمن، يسمى اليمن، عفوا جنوب المكة. واليمن معروف، يعني كل ما هو من جهة الطائف وما وراء الطائف هذا يسمى في المصطلح اليمن، هذه يمين الكعبة. والشام معروف. ثم قال رجل يا نبي الله وعراقنا، وعراقنا، قال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق، وكان يشير بيده صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة.
نعم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، رأى امرأة في المنام سوداء ثائرة الرأس خرجت حتى قامت بمهيعة أو مهيعة وهي الجحفة، فأولها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الوباء، في صورة امرأة سوداء ثائرة الرأس هو الوباء، نقل إلى الجحفة وتحققت الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومسجدي، وفي لفظ مسجدي هذا والبيت المعمور، وفي لفظ أيضا إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق.
نعم، خير ما ركبت إليه الرواحل، يعني شدت إليه الرواحل وسافر الناس إليه، مسجد إبراهيم عليه السلام، والمقصود به البيت الحرام، ونسب إليه لأنه بناه، فالله عز وجل أمر إبراهيم ببناء البيت فنسب إليه، وإلا الأصل يقال بيت الله والكعبة والمسجد الحرام، المسجد العتيق والبيت العتيق، لكن أحيانا تأتي ألفاظ في السنة نسبة البيت إلى إبراهيم لأنه هو الذي بناه. قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فإبراهيم رفع قواعد البيت، قيل قواعد البيت وضعتها الملائكة، وقيل بناها آدم، والله أعلم بالصواب، لكن الذي رفعها هو إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت وإسماعيل، من البيت وإسماعيل، فإبراهيم نسب إليه، نسب إليه المسجد، قال مسجد إبراهيم ومسجدي، هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وقد صح من غير ما طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى.
نعم. لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد، الشاهد مسجدي هذا، في إشارة إلى أن من فضائل المدينة وجود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحد فضائل المدينة. أراد المصنف من سياق هذا الحديث أن يذكر فضل المدينة، وأن من ما يميزها وجود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. قال: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
نعم.
قال: وقد روى الترمذي من حديث الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا هو يقول: السلام عليك يا رسول الله.
نعم. المصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث، والشاهد ما هو؟ وجود جبل أحد. فمن فضائل المدينة وجود جبل أحد. ما فائدة جبل أحد؟ أنه يحبنا ونحبه، فأهل الإسلام يحبون جبل أحد، وجبل أحد يحب أهل الإسلام، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب الصحابة، ويحب المسلمين. هذا الحب ما هو؟ بعض العلماء كالخطابي وغيره، كما ذكر الحافظ المنذر رحمة الله عليه، قال أراد به أهل المدينة وسكانه، أهل المدينة وسكانه هم الذين يحبهم ويحبونه، وعبر عن الجبل وأراد من أهل المدينة، وقال لذلك، قال الخطابي في قوله: هذا جبل يحبنا ونحبه، أراد أهل المدينة وسكانه، كما قال تعالى: واسأل القرية، يعني أهل القرية. وأما البغوي رحمه الله تعالى فقواعده على قواعد أهل السنة والجماعة، أبى هذا التفسير فقال: والأولى إجراؤه على ظاهره، ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء وأهل الطاعة، كما حنت الإسطوانة على مفارقته صلى الله عليه وسلم حتى سمع القوم حنينها إلى أن سكنها، وكما أخبر أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي، فلا ينكر عليه أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه، ونحن إلى لقائه حالة مفارقته إياه، وعفوا وتحن إلى لقائه حالة مفارقته إياه. قال الحافظ: وهذا الذي قاله البغوي حسن جيد، والله أعلم. وهذا هو الصواب، ولذلك ربنا جل وعلا خالق كل شيء، ولا يبعد أن يكون للجمادات إرادة، ما يبعد. يقول جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الآخر يقول علي: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيه، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. يسمعون صوت الجبل، يسمعون صوت الشجر. كذلك الحصى كان يسبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى التسبيح بيد النبي؟ يسمعون الصوت، وإلا نحن لا نشك في أن كل شيء يسبح، السماوات والأراضين والجبال والحصى، كل شيء يسبح، كل شيء يسبح بحمد ربه. لكن المعجزة أين؟ الآية أين؟ لما يسمع الصحابة الصوت، صوت هذا الحصى بيد النبي عليه الصلاة والسلام يسبح، هذه الآية وكذلك هذه الجمادات التي تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من فضائل المدينة وجود جبل أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت وأنا بالعقيق، فقال: إنك بواد مبارك. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق، أن صل في هذا الوادي المبارك.
نعم، هذا أيضا من فضائل المدينة أيضا، أن وادي العقيق وادي مبارك. وأين يقع وادي العقيق؟ في ذي الحلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد الإحرام أتاه من الليل آت، يعني جاءه الوحي، أتاه جبريل فقال: إنك في وادي مبارك. قال يقول لنسلم: قل حج في عمرة، حج في عمرة، وذكر قال: إنك بواد مبارك. فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي هذه الصلاة؟ هل هي صلاة الإحرام أم صلاة تطوع أم غير ذلك؟ مسألة فيها كلام لأهل العلم. نعم. الترهيب من إخافة أهل المدينة.
قال: الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء.
الآن عقد المصنف باب في الترهيب، في الترهيب من إخافة أهل المدينة أو من إيذائهم أو من تبيت النية السيئة لغرض إدخال الشر عليهم. وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في المدينة، كذلك حذر من الإلحاد فيها أو الإفساد فيها أو إرادة الشر لأهلها. نعم.
قال: عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وفي رواية لمسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء.
نعم، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، في الماء، وهذا المقصود فيه يوم القيامة، يذيبه الله عز وجل في النار كإذابة الرصاص أو كإذابة الملح في الماء، وهذا من شدة العقوبة. هذا دليل على شدة العقوبة لغلظ الذنب، لغلظ الذنب. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. فخرج يمشي بين ابنيه فانكب فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتاه، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبيه.
نعم، جابر رضي الله عنه فقد بصره في آخر حياته، جابر بن عبد الله، وهو من المعمرين، من الصحابة الذين عمروا رضي الله عنه، أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة، وهذه أيام ما حصل من الفتنة وما حصل من فتنة الحرة والقتلى الذين سقطوا في هذه الفتنة العظيمة. فجابر قد ذهب بصره، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه، لأنه كان مار في الطريق، فخرج يمشي بين ابنيه، بين ابنيه جابر خرج يمشي بين ابنيه، فانكب يعني سقط على وجهه، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء، تعس هذا دعاء. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتاه، وكيف أخاف رسول الله وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، ما بين جنبي، لأن الخوف يكون في الصدر، الخوف يكون في الصدر. والمعنى أن كل من أخاف أهل المدينة بغير وجه حق فقد آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال وفي رواية لابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة أخافه الله.
نعم، وهذه عقوبة من جنس العمل، فكل من أخاف أهل المدينة أخافه الله، يعني سلط الله عليه الخوف، سلط الله عليه الخوف جزاء وفاقه من جنس العمل. نعم.
قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخف، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل.
نعم، هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على كل من ظلم أهل المدينة وأخافهم وأدخل عليهم السوء. أولا الدعاء عليه بالخوف، اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، يعني سلط عليه الخوف. ثم دعا عليه باللعنة، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم دعا عليه بعدم قبول العمل سواء كان فرضا أو نفلا، قال ولا يقبل منه صرف ولا عدل. صرف يعني الفرض، والعدل النفل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولأهل العلم أكثر من تفسير في معنى الصرف والعدل، لكن هذا الذي يظهر أنه أقربها. صرفا يعني فرضا، وعدلا يعني نفلا. وهذا يدلنا على خطورة إخافة أهل المدينة وترويعهم. قد حصل لأهل المدينة ما حصل في فتنة الحرة ومن القتل والإخافة، الشيء المعلوم الذي أنكره العلماء وبينوا خطورة من أقدم على مثل هذا. نعم.
قال وروى النسائي والطبراني عن السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخف، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
المنذري رحمة الله عليه ذكر مجموعة من المعاني في الصرف والعدل، قال الصرف هو الفريضة، والعدل التطوع، قاله سفيان الثوري، وقيل هو النافلة، والعدل الفريض يعني العكس، وقيل الصرف التوبة، والعدل الفدية، قاله مكحول، وقيل الصرف الاكتساب، والعدل الفدية، وقيل الصرف الوزن، والعدل الكيل، وقيل غير ذلك من المعاني. هذا الحديث العظيم جمعت بعض الفوائد ألخصها فيما يتعلق بترغيب في سكن المدينة وما تبع ذلك من أحاديث. أولا الترغيب في سكن المدينة، وأن المدينة هي خير المدن بعد مكة المكرمة. الثاني أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ولذلك الإيمان مكانه المدينة، وكل من أراد السلامة من الفتن والثبات على الدين فعليه بالمدينة. الثالث أن من صبر على لأواء المدينة وشدتها وكابد العيش فيها تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أن الله جل وعلا أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعل له المدينة حرما ما بين لابتيها وما بين جبليها، كما جعل مكة لإبراهيم حرما. الأمر الآخر أن العيش في المدينة يسير وسهل، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا أن الموت في المدينة أفضل من الموت في غيرها لمن استطاع ذلك وقدر عليه. سادسا لا يخرج من المدينة أحد رغبة عنها إلا أبدل الله المدينة من هو خير منه. سابعا أن المدينة طيبة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد والفضة. ثامنا أن كل من أراد أهل المدينة بسوء أو أذية أو أخافهم أذابه الله في النار. وأيضا أخافه الله سبحانه وتعالى وعليه اللعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تاسعا أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال، فليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه ملائكة صافين يحرثونها، ثم ترتجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. جاء هذا في الأحاديث الصحيحة. عاشرا أن الله تعالى حمى المدينة من الطاعون، فالمدينة يأتيها الدجال فتمنعه الملائكة لأنهم يحرسونها، فلا يستطيع أن يقرب المدينة، وكذلك الطاعون لا يقرب المدينة. والطاعون هو مرض يعني يأخذ الناس كافة، بمعنى مرض وبائي يجتاح الناس فيموت فيه خلق كثير. 11 الصلاة في المسجد النبوي له فضيلة على بقية المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة. 12 أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 13 ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته روضة من رياض الجنة، ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام على حوضه، صحت بذلك الأحاديث. والمصنف لم يذكر هذا في هنا، سيأتي ذكره في مقام آخر، وجاء ببعضه في الحج، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال منبري على ترعة من ترع الجنة. أيضا من فضائل المدينة وجود مسجد قباء، النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه كان بمنزلة عمرة. أيضا من الفضائل العد، عندكم نسيت العد أنا. فضل جبل أحد، وأنه جبل يحبنا ويحبه، ومحبة جبل لنا على ظاهرها. أيضا فضل عجوة المدينة، وهذه لم يذكرها المصنف، سيأتي ذكرها في يعني في مقامها في محل من خلال هذا الكتاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح كل يوم ب7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء في الحديث العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، وغير ذلك من الأحكام والفوائد التي مرت معنا، لخصتها في نهاية هذا الدرس فيما يتعلق بالترغيب في سكن المدينة. ننتقل الآن إلى الفصول التي تركناها سابقا ليكتمل الشرح، بارك الله في الجميع. زكاة الفطر. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة.
وين في أي
قبل العيدين مباشرة؟
قبل العيدين. نعم، الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها. حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الحديث فيه الترغيب في صدقة الفطر، وتسمى زكاة الفطر، ونسبت إلى الفطر لأن وقتها ولأنها تخرج بعد خروج لأنها تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فنسبت إلى الفطر، نسبت إلى الفطر. من الأحكام أولا أن قال فرض رسول الله، وهذا يدلنا على أن زكاة الفطر واجبة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، زكاة الفطر واجبة بشروطها المعروفة. الثاني أن السنة تأتي بقدر زائد على القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر، ولم يرد في القرآن ما يفيد الأمر بزكاة الفطر صريحا، ولذلك زكاة الفطر هنا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فرض رسول الله هو مما فرض الله، ولذلك السنة هي الوحي الثاني. الأمر الثالث أن هذا الحديث بين الحكمة من زكاة الفطر، وأنها طهرة للصائم من أي شيء، من اللغو والرفث، من اللغو والرفث. قيل اللغو والرفث معناهما واحد، وقيل بأن اللغو محله اللسان، والرفث محله يعني الفرج، ولذلك جاءت بعض النصوص تشير إلى مثل هذا المعنى، تشير إلى مثل هذا المعنى. وقيل بأنهما يعني ذكرنا بأنهما بمعنى واحد، والمعنى بأن هذه الزكاة تطهر صوم المسلم مما شابه وكدره من اللغو والرفث. قيل الرفث الحديث عن الجماع مثلا، أو الحديث الذي في مسائل الشهوة، واللغو حصائد الألسن من الكذب والغيبة والنميم وغير ذلك. فهي تطهر الصيام، تنقيه، تكمل العبادة، تكمل العبادة. ولذلك سميت زكاة الفطر بزكاة البدن، فأينما حل الصائم أخرج زكاة فطره. الأمر الآخر أن وقتها قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. قد رخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. وورد عن بعض الصحابة بأنهم أخرجوها قبل 3 أيام، هذا هو وقتها. نعم.
قال وعن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل 2 صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى.
نعم. هذا الحديث طبعا حديث طويل، الشيخ ناصر رحمة الله عليه صحح هذه القطعة منه، فقال صاع زكاة الفطر صاع من بر أو قمح، إذن مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع مقداره 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، والمد هو هكذا كفي الرجل المعتدل، هذه سمى مد، 4 أمداد هي الصاع. صاع من بر أو قمح على كل 2 صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. والمعنى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عبدا أو حرا، ذكرا أو أنثى. قال غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. ولذلك العلماء يقولون بأن الفقير إذا اغتنى ليلة العيد أخرج زكاة فطر، أخرج زكاة فطره. نعم.
قال كتاب العيدين والأضحية، الباب الأول والثاني ليس فيهما حديث صحيح.
نعم. كتاب العيدين مثنى مفرده عيد، وليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة يسمى عيدا أيضا، عيد المسلمين الأسبوعي، لكن لا يشتمل على ما يشتمل عليه عيد الفطر وعيد الأضحى من العبادات ومن الطاعات، وإنما فيه الصلاة، صلاة العيد، وفيه الأحكام التي مر ذكرها معنا فيما سبق في حينما مررنا على الترغيب في صلاة الجمعة وما في الجمعة من الفضائل. ولذلك العيد فيه أحكام كثيرة، لكن المصنف هنا يشير إلى الأحاديث التي فيها الترغيب في صلاة العيدين، وإلا صلاة العيدين فرض. واختلف العلماء هل هي فرض على الأعيان أم على الكفاية. قولا من أهل العلم ذهب إلى أن فرضيتها على الأعيان، يتعين على كل مسلم بالغ سواء كان ذكرا أو أنثى أن يشهد العيد. ومن أهل العلم ذهبوا إلى أن على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وهناك قول بأنها سنة مؤكدة، قالوا بأنها سنة مؤكدة، نعم. والمصنف رحمة الله عليه ذكر أول ما ذكر الترغيب في إحياء ليلتي العيدين، وأنا أذكره هنا من باب التنبيه فقط، وإلا لا يصح في هذا شيء. لماذا؟ لكثرة من ينقل هذه الأحاديث الضعيفة، لدرجة أن كثير من المسلمين يحيون ليلة العيدين، يحيون ليلة العيدين، حتى بعضهم يتسحر ليلة العيد، معتمدين في ذلك على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. الحديث الأول حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، يوم تموت القلوب. والحديث الآخر أيضا حديث معاذ مكذوب، من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. الحديث الآخر أيضا مكذوب، من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ولذلك أنا قرأتها لتتنبهوا إلى أنها مصنوعة مكذوبة مختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما كنا صغارا كان بعض مشايخنا يدرسنا في المعهد ولم يكن له نصيب من العناية بالأحاديث، فأذكر كنت صغير يعني أنا، كنا نحيي ليلة العيد لأنه كان يعني ينبهنا إلى ذلك، فلما كبرنا وتعلمنا والحمد لله عرفنا هذا، وإلا كنا نحيي ليلة العيد. كان أحد الأساتذة من مشايخنا رحمة الله عليه يذكر لنا هذا، وهو لديه يعني علم في التفسير وعنده أيضا تربية جيدة، لكن لم يكن له نصيب من العناية بالأحاديث ولا النظر في أسانيدها ولا كذا، فيتنبه المسلم. تأتينا أسئلة كثيرة جدا يعني الأيام هذه الماضية في قضية إحياء ليلة العيدين، والعجيب يطلبون يسألون عن السحور أيضا، تسحرون ليلة العيدين، السحور لأي شيء؟ للصيام، وليس ليوم يجب عليك أن تفطر فيه. فضل أيضا الترغيب في التكبير في العيد وذكر فضله. المصنف ذكر عقد باب وأورد فيه أحاديث ما بين يعني أحاديث ضعيفة ومنكرة أيضا لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة، لكن صحت عن الصحابة رضي الله عنه، فكون الأحاديث هذه لا تصح مرفوعة من حيث الأسانيد لكنها صحت عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة ومسعود، كانوا يكبرون ليلة العيد، ليلة العيد كانوا يكبرون ويكبر الناس، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يتحدث عن الترغيب في الأضحية. نعم.
قال: الترغيب في الأضحية وما جاء في من لم يضحي مع القدرة ومن باع جل أضحيته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا.
نعم، من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. هذا الحديث حسنه الشيخ رحمة الله عليه، وفيه كلام عند أهل العلم طويل، وهو من الأدلة، أدلة القائلين بوجوب الأضحية. تعلمون بأن حكم الأضحية محل خلاف بين العلماء، ما بين الوجوب وما بين السنية والاستحباب. فمن ذهب إلى وجوب الأضحية استدلون بجملة من الأحاديث، من جملتها هذا: من وجد سعة، يعني قدرة مالية على شراء الأضحية، فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، فلا يحضر مصلانا. قالوا بأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الأضحية. ومن ذهب إلى سنيته قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التغليظ، التغليظ على من تساهل في الأضحية، أنما أراد التغليظ عليه. وهذا يجري على القاعدة في مسائل التغليظ في بعض الأعمال مثل السنن وغير ذلك، يعني جاءت أحاديث ونصوص كثيرة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.
نعم، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الأضحية طبعا من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أحياها، وإلا هي سنة إبراهيم عليه السلام حينما فداه الله عز وجل، فدا إسماعيل بذبح عظيم، فأحيا هذه السنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى عن المسلمين ممن لا يجد قدرة على الأضحية عليه الصلاة والسلام. والأضحية إراقة دمها، إراقة دمها شكر لله عز وجل، ولذلك هي من جنس الأضاحي، من جنس الدماء التي يطلق عليها دماء الشكر لا دماء جبر، فهي دم قربان والشكر لله عز وجل على ما أنعم وتفضل. ولذلك أفضل عمل في يوم العيد إراقة الدماء لله. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفيها مخالفة لأهل الشرك الذين يذبحون ويريقون على أصنامهم ومعبوداتهم من دون الله عز وجل، كل على معبوده. أما أهل الإسلام فيريقون لله، يريقون الدماء لله. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر. وهذه الأضحية الأصل فيها أن تكون خالصة لله، لا يبتغي الإنسان من ورائها شيء من أمور الدنيا، فلا يبيعها ولا يتاجر بها إذا ذبحها وأراق دمها لله عز وجل. ومن جملة ذلك الجلد، فجلدها لا يباع ولا يعطى الجزار ثمن جزارته من الأضحية، لا الجلد ولا اللحم ولا غيره. لكن إن وهبت له الجلد أو تصدقت بالجلد عليه لا حرج، أما أن تجعل الثمن، تجعل الجلد في مقابل الثمن، فهذا لا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ذهب بعض العلماء إلى ظاهر الحديث أن من باع جلد أضحيته فلا أضحية له شرعا، وإنما لحم قدمه لأهله. ومن أهل العلم قالوا: لا ثواب له في الأضحية، وقعت فرضا لكن لا ثواب له في الأضحية، هكذا يقولون. وبعضهم قالوا: لا أضحية له كاملة. صار عندنا كم معنى؟ ثلاثة. كاملة على قاعدة نفي الشيء، مثل ما يرد عندنا نفي الشيء لا أضحية له كاملة، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. الحمد لله. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر مجموعة من الأحاديث في فضائل الأضحية، لكن منها ما يصح ومنها ما لا يصح. وهنا قاعدة مهمة جدا، أنه إذا ذكرت شعيرة أو عبادة ولم تذكر فيها شيء من الفضائل، لا يعني بأنه ليس لها فضيلة، لا يعني هذا، وإنما يكفي بذاتها فضيلة حينما فرضها الله عز وجل. فالله تعالى لا يوجب على عباده إلا ما فيه المصالح المحضة أو الراجحة. طيب نترك المجال للأسئلة والاستفسارات إذا وجدت. فضل. هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والعلماء حملوا ذلك على الزيارة الشرعية بقصد الصلاة فيها. أما من شد الرحال لزيارة مسجد فقط لأجل كونه مسجد سياحي أو شيء من هذا القبيل لا يدخل في هذا المعنى، لأن المعنى الشد الذي فيه طلب الأجر والثواب وأيضا الصلاة فيه. أما مجرد الفرجة تأمل هذا لا يدخل في هذا الباب. تفضل. نعم نعم، هو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا للتنبيه على ما هو أعلى، لأن اللحم أغلى من الجلد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن الأضحية لا يباع منها شيء. ولذلك الفقهاء قالوا بأن الأضحية إما أن تقسم إلى قسمين كما هو مذهب الشافعي، ويتصدق بالنصف ويأكل النصف، وإما أن تقسم ثلاثة أقسام: يتصدق بالثلث بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا، وإما على قول أهل التحقيق أن يتصرف فيها كما أراد، لأن العبرة بالأضحية العبرة من ذلك إراقة الدم لله عز وجل، وأما اللحم فيتصرف فيه وفق المصلحة، إن أكله أو دعا الناس إليه عمل دعوة أو تصدق به كله أو ثلثه أو نصفه، كل هذا الأمر فيه واسع. لا لا يجوز لا يجوز، وإنما المقصود صاحب الأضحية. صاحب الأضحية يتصدق بالجلد، تصدق به أو ينتفع به هو، لكن أن يبيعه لا، لأن النص ورد في منع بيعه، أو أن يعطيه الجزار جعله في مقابل الثمن، يقول أجرتك الجلد، أجرتك الجلد. فإذا ملك الجزار الجلد بهبة مثلا أو بصدقة جاز له أن يبيعه. لا، وإذا تصدق به الفقراء يبيعون، الفقراء يبيعون، فإذا انتقل من ذمة المضحي إلى ذمة الفقير تغير الحكم، فيكون الفقير المتصدق عليه قد ملكه، فله أن يتصرف به كيف يشاء، بيعا وهبة واستعمالا. هنا تفضل. تفضل فيس. المال لا يجب عليه إذا كان الجزار اشترط مبلغ، نتكلم الثمن من الأضحية، يعني يقول له مثلا أنت اذبح لي وهذا بعطيك الفخذ أو الصدر أو أعطيك الجلد في مقابل الجزار، هذا الممنوع. أما يعطيه من الثمن هذا شيء ما يحتاج، لازم يعطي ثمن لين يتبرع المال. كيف فهمت أنت؟ لا لا، حد يذبح بلاش، لا خاف يذبح كذا ما عطيت جزار، هذا خف منه. يقول ما حكم، ماذا يفعل من أدى زكاة الفطر بعد صلاة العيد ناسيا، مع أن والده قام بدفع الزكاة عن طريق الكوبونات وابنه يرى عدم صحة ذلك، ماذا عليه؟ يكره في إيش؟ يكره في حديث الدين، يكره حديث الدنيا دلال المسجد. مين صاحب السؤال؟ ها؟ محمد. طيب، أولا الذي يفعل من إذا قام إذا قام رب الأسرة بدفع الزكاة عن الجميع سقطت، لأن قال بعض أهل العلم بأن المخاطب صاحب الأسرة، يعني رب الأسرة، رب الأسرة يعني، فإذا أخرج عن نفسي وعن أولادي سقطت ولو لم ينوه. فإذا كان الابن مجتهد مثلا ويرى بأنه هو الذي يخرج وكذا، ثم ما أخرج ناسيا حتى وما تذكر إلا بعد صلاة العيد، يقضي يخرج زكاة الفطر، الفطر قضاء. طيب بالنسبة للحديث ما فهمت السؤال. إيه عليكم السلام. إيه حديث الدنيا، هو الكلام في حديث الدنيا إذا غلب، هو أنا أقول لك ضابطها إذا غلب، لكن لو تحدث اثنان بعد الصلاة سأل بعضهم بعضا عن أشياء من أمور الدنيا لا حرج، لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا في المسجد يتحدثون بأمور الدنيا وأيام الجاهلية، كان بعضهم يضحك وكانوا يتراشقون بالبطيخ أحيانا، فهذا مما لا حرج فيه. الضابط ألا يغلب حديث الدنيا على ذكر الله وعلى ما بنيت المساجد لأجله. أما الحديث اليسير ما في بأس، يعني رجل شاف آخر سلم عليه كيف حالك، متى جيت من السفر، ما في شيء، عندك إجازة ولا لا، أيام إجازات هذه ما فيها شيء، هذا ما يشدد فيها. اللي يشدد فيه أن تعقد مجالس في المساجد للغيبة والنميمة والقيل والقال والحديث، هذه أحاديث الدنيا، هذا المعنى. إيه هم الأسماء المعبدة، لأسماء الله عز وجل يعني يجوز التسمية بها على سبيل يعني التعبير، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد الخالق، هذيك عبد الودود، كلها جاهزة. تفضل. إيه إيه يعني كل واحد يقرأ لنفسه، ما قصدك يعني يجلسون تدرس في الدرس، في الدرس يعني ما فيش، هذا ما له علاقة، هذا ليس من اللغط ولا من حديث الدنيا. من هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي من تصبح بسبع تمرات كل يوم من عجوى المدينة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، وهذه دلالة عظيمة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وقضية أنه يعرض الدين على غير المتخصصين طبعا هذا مرفوض، فالمسلم يجب أن يستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. الكلام هل هذا خاص في عجوى المدينة أم يعد إلى غيره؟ شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز يرى بأن يعد إلى غيره إذا لم يجد من تمر المدينة، فيقول أي تمر يتصبح به الإنسان يعني يأكله صباحا سبع تمرات من أي تمر كان إن لم يجد من عجوى المدينة. إيه لا، من مات خارج المدينة ثم أوصى أن يدفن في المدينة فلا يدخل في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات فيها، هذا مات خارجها. إذا قام
راح بالأضحية وجد داخل الأضحية جنين في داخل بطن الأضحية، ماذا يفعل بهذه؟
بالنسبة للجنين الذي يوجد في بطن الشاة بعد ذبحها حلال، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه، أو زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذكيت أمه فهو حلال، وهذا يدخل ضمن قاعدة التابع تابع، التابع تابع. نعم إيه حلال، إيه نعم إيه نعم، لكن إذا يذكي حتى لو وجده ميتا يذكي. لا، لأنه ما قصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد السكنى، الإقامة الدائمة، الإقامة الدائمة. أي نعم، والمقصود ليس السكنة في حرم المدينة، وإنما السكنة فيما يطلق عليه المدينة. نعم، يجوز إطلاق يعني إطلاق أسماء على المساجد، مسجد بني زريق، مسجد بني عوف، مسجد الجابري. وين الجابري؟ هذا مسجد الجابري، يجوز الحمد لله. مسجد مثلا ابن باز، ابن عثيمين، مسجد، يجوز مسجد بأسماء الأشخاص أو بأسماء أوصاف، مسجد المهاجرين، مسجد الأنصار، جائز. قال مسجد إبراهيم. ها الإقامة
عندنا باب،
ها
عندنا باب،
باب وش أنت صرت تنقص علينا يا أبو عبد الرحمن؟ وش الباب؟
ترهيب من المثل الحيوان.
إيه الله يهديك، أنا سألتك سألتك قلت لك باقي شيء تقول لا. كم دقيقة باقي؟ يلا يلا ناخذ الباب هذا، ما نبهتونا.
قال: باب الترهيب من المفلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل، وما جاء في الأمر بتحسين القتلة الذبحة. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
هذا في نفس ال
نعم بعد المباشرة،
ها
بعد الأضحية مباشرة.
كم الأصل؟ ها 468. طيب. نعم، قال: الترهيب من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل، وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة. الحديث هذا حديث عظيم، حديث شداد بن أوس، وقد ذكره النووي رحمة الله عليه في الأربعين النووية، في الأربعين النووية، والعلماء جعلوه من حديث الإسلام العظيمة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما المقصود بالإحسان هنا؟ الإحسان كلمة لها معاني كثيرة، لكن هنا يقول القرطبي رحمة الله: والإحسان هنا بمعنى الإحكام والإكمال والتحسين. الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، في الأعمال المشروعة. فكل من شرع في شيء منها يجب عليه أن يأتي به على غاية كماله، ويحافظ على آدابه المصححة والمكملة، وإذا فعل ذلك قبل قبل عمله وكثر ثوابه. إذا إن الله كتب الإحسان على، على بمعنى فيه، مثل قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان. على كل شيء، شيء نكر هنا فيشمل هذا كل شيء. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء، في أمور الدين والدنيا، فيما يتعلق بالبشر وغير البشر. ثم قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، بالكسر، بالكسر، القتلة الذبحة، وهذه هيئة القتل. وأما بالفتح فتكون مصدر قتل المحدود، ولذلك المعنى أن إذا جاءت بالكسر تكون للحالة والهيئة، وبالفتح تكون للواحدة، المرة الواحدة مثلا. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا يدلنا على عظم هذا الدين العظيم، شريعة الإسلام التي جاءت بالعدل والإحسان حتى إلى جنس البهائم، جنس البهائم. ولذلك في كتب الفقه يذكرون من الأحكام أنك ما تذبح البهيمة أمام البهيمة، كما يأتي في الحديث الآن: ما تذبح البهيمة أمام البهيمة، ولا تحد الشفرة وهي تنظر، ولا تسلخها ولم تبرد بعد. وأن من الآداب أيضا أن تكون الشفرة السكين يعني حادة نافذة، وأن يسرع في الإجهاز عليها وأن لا يعذبها، لأن من الناس من يعذب البهيم. هذه من الآداب التي ذكرها. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتات؟ وفي رواية: أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟
نعم. وهذا يأتي ضمن هذا السياق، أنه لا يجوز للإنسان أن يحد الشفرة أمام البهيم، لأن بهذا تموت. وهذا يدلنا على أن البهائم أيضا تفهم، البهائم أيضا تفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريد أن تميتها، بمعنى أن تدخل عليها الخوف قبل أن تميتها. نعم.
قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز.
اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام. الأولى: الأمر بحد الشفار، والشفار جمع مفرده شفرة، وهي السكين فتحد. ولذلك لا يجوز الذبح بآلة كالة، لأن فيها تعذيب للبهيم. الثاني: أن توارى عن البهائم، ولذلك من الخطأ ما يقع فيه الجزارون الآن في المسالخ من ذبح البهيمة أمام البهيم، وإنما توارى. الثالث: الإجهاز عليها مباشرة، بمعنى أن تذبح مباشرة من دون تعذيب، من دون تعذيب. نعم.
قال: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرميها بها ويرمي
نعم.
بها.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه ترهيب في قضية العبث في الطيور والحيوانات، بحيث يصيدها ويرميها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوق بغير حقها إلا سأله الله. المعنى أن السؤال هنا تعذيب، يعذبه الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها. ولذلك يجوز صيد الطيور وغير ذلك بشرط الأكل، أما أن تذبحها وترميها هكذا هذا عبث ولا يجوز. وهذا يدلنا على حرص الشريعة على يعني الحيوانات وعدم إفنائها. نعم.
قال: وعن مالك بن النضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول: هذه صرم، فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قلت: نعم. قال: فكل ما آتاك الله حل، ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موسى.
نعم. هذا الحديث الأخير في هذا الباب، أن مالك بن نضلة أصل الحديث جاء في ثياب رثة، جاء في ثياب رثة يعني يدل على فقره، وهو ذا مال. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: عندك مال؟ قال: نعم، عندي إبل أو قال بقر أو غنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لامه، قال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق الجلود وتقول: هذه صرم، فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو يقر بهذا، يعني أقر بهذا. هذه سمى البحيرة، يعني ما جاء في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ما آتاك الله حل، يعني حلال، كل ما آتاك الله حلال، فأظهر نعمة الله عليك. هذا هو المعنى. ثم قال: ساعد الله أشد من ساعدك. وهذا الحديث أخذ منه العلماء إثبات الساعد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وفق القواعد الشرعية في باب الأسماء والصفات إن صح الحديث، وقد صححه كثير من أهل العلم. وموسى الله أحد من موساك، يعني هذه إضافة المخلوق إلى الخالق، من إضافة المخلوق إلى الخالق. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأنه أولا يظهر أثر نعمة الله عليه عز وجل، أو أثار نعمة الله عليه، وكذلك فيها بيان أن ما ذبح لغير الله لا يوكل، وأن ما ذبح لله أو ذبح لأجل الأكل فهو مما يؤكل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.